الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسر الله لنا هذا اللقاء بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة الموافق للعشرين من جمادى الآخرة من عام 41 و400 ألف في مسجد السنة بعسد الفاي. فالحمد لله الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا من هذه المناطق، وهذا فضل الله، فهو القائل هو الذي يسيركم في البر والبحر. والله لولا عون الله عز وجل وفضل الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل ما استطعنا أن نتحرك من على فروشنا، فضلا أن ننتقل من قرية إلى أخرى ومن أحبة إلى آخرين. فالحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الخير العظيم في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس إذا حققنا القول فيها وجدنا أنه يزيد فيها الإيمان، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مجالس يزداد فيها العلم، وكفى بها منقبة ومزية أن يزداد علمك، فرب حديث تسمعه لم تكن قد سمعته من قبل، ورب آية تعلم معناها لم تكن قد علمته من قبل. فالله ذو فضل عظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهم أوتيه رجل في القرآن بعد أن ذكر الصحيفة. فالشاهد أن العلم الذي يتعلمه الإنسان فهم من الله، توفيق من الله، وإلا فالعلم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أظهره للناس، وهو القرآن والسنة، وعلم من علم وانتشر الخير العظيم. بقي الاستنباط، قد يمن الله على من شاء من عباده. فإذا حضرت إلى هذه المجالس رب آية تسمعها في قصار الصور وأنت تحفظها من حين كنت في الصف الأول الابتدائي، ولكنك لم تستنتج ما فيها من المعاني ولم تعلم ما فيها من الحكم، حتى إذا سمعت الواعظ أو الخطيب يتلوها وإذا بك قد استفدت. هذه المجالس تذكرنا أيضا بما بالخير، لأننا نجالس فيها الصالحين ونرى فيها الصالحين ويعظ بعضنا بعضا ويكثر بعضنا سواد بعض إلى غير ذلك. هذه المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه المجالس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بها، ولذلك كان ابن مسعود يتخولهم كل خميس متاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكرهن فيه كما يذكر الرجال ويعلم الرجال. ويا أخي، تأمل في نفسك، لماذا خلقك الله؟ هذا السؤال إذا طرحته على أي مسلم سيجيب عنه، سيجيب عنه بلسان المقال، سيقول خلقني لعبادته، خلقني لطاعته. لكن كثير من المسلمين يخالفون هذه الإجابة بلسان الحال. فمثلا تأتي في باب التوحيد تجد أن الناس في إعراض شديد إلا ما رحم الله. التوحيد الذي اتفقت عليه الرسل وأنزلت به الكتب وشرع من أجله الجهاد، التوحيد الذي به سعادة الدارين، وتجد هنا قبة وهناك قبر قد شيد وكتب عليه، وفي قرية أخرى حجرة أو شجرة، وهكذا تعلقت قلوب الناس بمخلوقين مربوبين، بما يؤدي إما إلى نقض التوحيد من أساسه، وإما إلى وقوع كثير من الأخطاء في هذا الباب. وهذا يفهم بالقراءة في أشعارهم والقراءة في كتبهم والسماع لأشرطتهم، أي الذين يخالفون باب التوحيد، تجد هذه الأمور موجودة. وأذكر لكم مثل يشاع عندنا في البلاد العليا، لأن التشيع موجود هناك من زمن قديم. فإذا ما وقع أحدهم على الأرض قال محمد وعلي، هذا لفظ يخالف التوحيد. لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقام منكرا على قائله، أنكر على عمر حين قال وأبي، وأنكر على أصحابه حين قالوا ما شاء الله وشاء محمد، وهذا يقع، وأنكر على ذلك الرجل الذي وقع وقال تعس الشيطان وأمره أن يقول بسم الله، وهؤلاء يقع أحدهم على الأرض ويقول محمد وعلي، كالذي يقول يا محمد يا علي أغيثوني أنقذوني، أو أنه يستعين بهم. هذا شرك. محمد ميت صلى الله عليه وسلم، وعلي ميت رضي الله عنه، ولا قدر لهم على الإعانة. وهكذا تجد طائفة أخرى، يا الخمسة يا الخمسة، إذا وقع أحدهم أو إذا ظلت راحلة أحدهم. والخمسة عندهم هم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة بنت محمد، يستغيثون بهم من دون الله ويدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله، بل يتوسلون بهم للسلامة من النار. ولو أنهم توسلوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بمحبة علي بن أبي طالب ومحبة أبنائه المحبة الشرعية، فذلك وسيلة جعلها الله توصل إلى المطلوب. ولكن تجد أحدهم يقول لي خمسة هم الحجى من نار لضى والفاطمة، من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وكم سمعنا، وربما أنتم أيضا سمعتم، من يقول يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. وربما سمعتم كما سمعنا وبحواء وآدم وبعيسى بن مريم والكتاب المنزل واسكن الغيث يا الله. هذه توسلات بدعية وقد تصل إلى الشركية. وهكذا انتشر بين الناس في الحلف والذي خلق القرآن. القرآن كلام الله تكلم به وهو صفته ليس بمخلوق. وقد نقل الإجماع على كفر من زعم أن القرآن مخلوق، ومع ذلك تجد أن الناس يعني تلقوا هذا الأمر. وفي الجانب الآخر في البلاد التي فيها الصوفية انتشرت القباب والقبور والأضرحة. سبحان الله، هذا الضريح لمن لم تحمل امرأته، وهذا لرد الغائب، وذاك لإنزال المطر، وذلك جامع. ويهلون عليها من الهالات الإعلامية ما تجعل قلوب العباد ترتبط بها، ترتبط بها. هناك قبر يسمى قبر ابن المهاجر في حضرموت الداخل، هو عند الناس لمن طلبت الحمل. قبر آخر سلطانة أو مريمة لمن أرادت الزوج. القبور السبعة في العينات، أبو بكر بن سالم ومن إليه، يتوسل بها قبل الذهاب إلى الزيارة الشركية البدعية للقبر المزعوم لنبي الله هود. هذا القبر الذي ستسمع بعد أيام، ستسمع بعد أيام من ليلة 27 رجب من الهالة الإعلامية له ما يندى له جبين كل موحد ويحترق قلبه لذلك. في ليلة 27 رجب، الليلة المبتدعة التي زعموا أنها ليلة المعراج، وإن كانت ليلة المعراج ما جاز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل فيها، وهم يحتفلون في ليلة 27 رجب بالموالد البدعية. وتجد بعضهم ربما يقول: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. والآخر ربما يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. إلى غير ذلك. في تلك الليلة المبتدعة يدعون الناس إلى الاستعداد لزيارة ما يسمى بقبر نبي الله هود. ثم في اليوم الثامن من شهر شعبان وما يليه يتوجه الحجاج، لكن ليس حجاج إلى بيت الله الحرام، حجاج إلى قبر، إلى وثن يعبد من دون الله. لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل من يفعل ذلك عنده، ولو كان في زمن الخلفاء الراشدين لرأيت التنكيل بمثل هؤلاء وطمس هذا القبر وإزاحة البنيان ومنع هذه الزيارات الشركية المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وهؤلاء يشدون الرحال إلى قبر القبر المزعوم لنبي الله هود، مع أننا لا نعلم قبر نبي على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، واستثنى شيخ الإسلام قبر نبي الله إبراهيم، مع أنه لا دليل على أن تلك المقارة أو التي تسمى بقبر الخليل هي قبر الخليل. الله أعلم، تحتاج إلى نقل. الشاهد أن هذه القبور المزعومة لنبي الله فلان أو لنبي الله فلان ليست بصحيحة إلى هؤلاء الأنبياء، ولو كانت صحيحة ما جاز أن يدعوا من دون الله، ولا أن يذبح لهم، ولا أن ينذر لهم، ولا أن تشد الرحال إلى زيارتهم، ولا إلى غير ذلك. فلا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من حضور هذه المجالس، لا بد من سماع العلم. إذا بقيت بعيدا عن هذه المجالس وأنت تتعاطى ما يخالف الكتاب والسنة، من سيخبرك بأنك على مخالفة الكتاب والسنة؟ بينما إذا حضرت، سبحان الله، والله أن هذا الموضوع الذي تكلم به الشيخ أنه عندنا، رحم الله الشيخ مقبل قال: دخلت إلى السعودية، ويذكر أنه أراد العمل، لكن قال: دخلت في المسجد الحرام فوجدت الواعظ يعظ ويقول: السحر، الشعوذة، القبور، القباب، الكذا. قال: والله أن هذه أمور عندنا، أن هذه أمور عندنا. ثم هداه الله ووفقه، ذهب يجمع بعض الكتب، بعضها تهدى إليه، بعضها تشترى، فيها التحذير من الشرك، فيها الدعوة إلى التوحيد، فيها تعظيم باب العقيدة، فاستفاد وصار إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين بسبب مجالس حضرها، وإلا ذهب من صعدة شارد مع الشاردين في رفقة شيخه الضال مجد الدين المؤيدي المسمى بكرسي الزيدية، وهو رافضي على الصحيح كما في كتابه لوامع الأنوار، يطعن في 40 صحابيا كما جردتهم بنفسي، ويحكم على بعضهم بالنار إلى غير ذلك. فكان ملازما لهذا الشيخ، لو بقي معه أنه مثلهم، إما زيدي على ما يزعمون وإلا رافضي. حتى أنه رحمه الله حين هداه الله لما هداه اجتمع عليه الشيعة الذين كانوا في مكة وقالوا يا شيخ مقبل، أو قبل أن يكون شيخ مقبل، يا مقبل نعطيك 150 ريال، 150 ريال في ذلك الوقت ربما بكذا كذا الآن، ولا تحضر ولا تدخل مع هؤلاء الوهابية. قال فبت ليلة وأنا محتار، يعني لأنه ما قد عرف العلم، يحضر لا يحضر، يقدم أم لا يقدم. قال فلما أصبحت الصباح قلت لهم ما أريد 150 حقكم وسأحضر معهم والحمد لله رب العالمين. هداه الله ونفعه الله. أنت قد تكون زاهد في العلم، تظن أن العلم فقط تعرف تصلي، ربما كما صلى ذلك الشيب الذي لم يعلم أحاديث صفة الصلاة، أو تلك العجوز التي لم تعلم أحاديث صفة الصلاة، لكن إذا حضرت سمعت قال الله قال رسول الله قد تأتيك حمية داخلية تقول لماذا ما أطلب العلم أكون مثل هذا، أخطب الناس، أو أقل تقدير تقول والله ولدي بحاجة إلى طلب العلم، لماذا ما أرسله مع هؤلاء حتى يستفيد، والناس حياتهم على التنافس في الدنيا وفي شأن الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا شاهدون ولا تنافسوا، أي في شأن الدنيا في حطام الدنيا، وأما في أمر الآخرة فليتنافس المتنافسون. هنيئا إذا حفظ ولدك القرآن، هنيئا إذا حفظت زوجتك القرآن، هنيئا إذا حفظت أنت القرآن. عمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا، وإنما طلب أبو بكر وعمر العلم وهم كبار إلى غير ذلك. فإذن يا أخوة نحن بحاجة إلى إصلاح قلوبنا، قلوبنا مريضة كما سمعنا، المستشفيات توسعت وعظمت وكبرت، والأطباء تخصصوا لعلاج الشرايين، لعلاج القلب المفتوح، لعلاج القسطرة، والقلوب مريضة بالبعد عن الله، بالقسوة، بالحقد، بالحسد، بالبغضاء، بالغفلة، بغير ذلك من الأمراض التي ليس الفساد فيها فساد دنيوي بل فساد الدنيا والآخرة. قلوبنا مريضة، إذا كان الله عز وجل يعاتب الصحابة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كيف بك يا مسلم يا من ما قد خشع قلبك من قبل، وكيف يخشع من بعد وأنت في بعد، وأنت قد فتحت قلبك لاستقبال كل مؤثر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لو أردنا أن نعدد الفتن لطال المجلس وذهب الوقت وكثر الكلام، فتن في البيوت، فتن في الطرقات، فتن في المدارس، فتن في الجامعات، فتن في المساجد، فتن في جميع الحالات تعرض على قلبك على تلك المضغة الصغيرة، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء. تأملوا أنفسكم، تأملوا المجتمع، هذا أشرب قلبه حب الغناء، وذاك أشرب قلبه حب النساء، وذاك أشرب قلبه تقليد الكفار، وذاك أشرب قلبه كثير من العادات المخالفة للكتاب والسنة، فسدت القلوب. إذن ما علاج هذه القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. فكما أنك تذهب تعالج قلبك المريض بالمرض الحسي الذي إن أكرمك الله وصبرت عسى أن ترفع به الدرجات وتكفر عنك به السيئات والزلات، فكن حريصا على علاج قلبك في كل ليلة، في كل صباح، في كل مساء. إن القلب إذا لم ننتبه له احتواه عدونا والتقمه عدونا، وهو الشيطان يلتقمه. فإذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت عاد إلى الوسواس، إلى غير ذلك. يأتيك في صلاتك، يأتيك في صيامك، يأتيك في بيتك، يأتيك في جميع شأنك. فيا مسلم انتبه لنفسك، بارك الله فيك. ووالله أن الشيطان قد بلغ في التحكم في الإنسان مبلغا عظيما، نسأل الله السلامة. أصبح الموت منسيا عند الناس، أصبح العلم مزهودا فيه عند الناس، أصبح القرآن مهجورا عند الناس، أصبح الشر محبوبا عند الناس. لماذا؟ تنكست الفطر، تنكست الفطر. أنا أضرب مثلا ليسمعه الشباب الذين حضروا هذا المجلس، وهناك شباب في الخارج ربما يلحقون الكرة ويذهبون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وربما يسهرون الليل إلى آخره للنظر إلى ميسي أو إلى محمد صلاح أو إلى فلان وفلان من هؤلاء الذين سخروا أنفسهم لطاعة الشيطان، ويقلدونهم في لبسهم، في حلاقاتهم، في صورهم، في كثير من شأنهم. ارجعوا أيها المسلمون إلى سيرة الصحابة رضي الله عليهم، تجدوا ابن من أبناء الصحابة مع كثرتهم كان أبوه يشكوه أنه ما يصلي أو أنه يتخلف عن الصلاة. هل وجدتم في ما وجدت أنا فيما قرأته، ولا وجد في غيري فيما قرأ، أن من أبناء الصحابة من شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابني ما يصلي، يا رسول الله ابني شغلني. ما عندهم هذا، كلهم يتنافسون على المساجد، كلهم يتنافسون على حفظ القرآن، كلهم يتنافسون على الجهاد في سبيل الله، صغيرهم وكبيرهم، ولم يكن عندهم وقت لمثل هذه السفاسف. فلذلك رفعهم الله، ذكروا في الكتب وبشروا بالجنان وحفظوا السنة والقرآن. ونحن يعيش أحدنا ويموت ولم يعرف بخير ينشر للإسلام والمسلمين. ما السبب؟ السبب أننا أعرضنا عن طاعة الله، أعرضنا عن العلم، أعرضنا عن العمل. أصبحت المساجد مأوى عند زعم كما يزعمون للإرهابيين والدواعش والتكفيريين، مع أننا بحمد الله عز وجل نحذر من الإرهابيين والدواعش والتكفيريين والحوثيين وغيرهم من المبطلين أكثر مما يحذر منه هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بهذه التهم. إذا أردت السلام من الأفكار المسمومة فتوجه إلى مثل هذه المجالس الطيبة، اسقل قلبك بسماع كلام الله وبسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسقل قلبك بسماع ومعرفة طريقة السلف الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. قبل سنين وقبل أن يمكن الله عز وجل لدعاة أهل السنة وأئمتها، ربما لا تجد رجل إلا في حرز، والمرأة والبقرة، شيء عجيب، خرافة تسلطت على قلوب الناس. في الهند يعبدون البقر ويعبدون كثير من الحيوان، وفي بلاد المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وأحدهم الحرز في إبطه وفي جيبه وفي حلق امرأته وفي حلق ابنه وفي حلق بقرته، يقول لا إله إلا الله، والمصحف في الكوة وبجانبه كتاب السحر والشعوذة، يقول لا إله إلا الله. وإذا نزل به الضر قال يا عيدروس يا ابن علوان يا دسوقي يا بدوي يا حنظل يا فلانة يا فلان، أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله من هذه الأعمال التي يتعاطها هؤلاء؟ والله لولا فضل الله علينا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله من علينا بمن يجدد لنا هذا الدين لربما صرنا مثل أولئك الذين تعلقت قلوبهم بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. فلنحمد الله، نحمد الله. أيضا تنبيه، كثير من الناس يحبون العلم لكن علم الدنيا، يدرسون أبنائهم 6 صفوف للابتدائي و6 صفوف للثانوي والإعدادي و4 سنوات بعد ذلك للمتميز لينتهي من الجامعة. كم صار العدد؟ 18 سنة، مع السنة التي لا يدخل فيها الجامعة تكون 19 سنة، وإن كان يتخلف 2 سنين تكون 20 سنة. 20 سنة يقضيها المسلم وهو يدخل الجامعة، يدخل المدرسة بعد 6 سنوات. 26 سنة راحت من عمره لا قرأ القرآن ولا حفظ ربما جزءا، ولا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم كتاب التوحيد، ولا قرأ شيء من العقيدة إلا ما يتلقاه يوم الجمعة. إن كان الخطيب سنيا عسى أن يجد بعض الفوائد وبعض العلوم، وإن كان الخطيب بدعيا صار على ما يدندن عليه الخطيب. وكما قيل في شأن ذلك يا خيرة الأقوال جعلوك في الأغلال، ليس المدرس ناصحا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. نحن ما نحرم على الناس شيء أحله الله، لكن نقول للناس قدموا ما قدم الله، اطلبوا ما أوجبه الله عليكم، تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد مع ذلك الناس يتألمون، الناس يتألمون، والله حتى عصاة المسلمين يتألمون على الإسلام، يبكون على الإسلام، لماذا الإسلام ولماذا الإسلام ولماذا يمكر بالإسلام، وهو نفسه ممن ساهم في ضعف الإسلام. الإسلام دين الله محفوظ بحفظ الله ومنصور بنصر الله، ولا يمكن أن ينتهي الإسلام من الأرض إلا إذا أراد الله، حين يبعث ريحا من قبل اليمن أو من قبل الشام كما جاء في الروايات، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وإلا لا يمكن. مهما مكر الماكرون وتربص المتربصون وتغطرس المتغطرسون، لكن أنت نفسك أنت ممن ساهم في ضعف الإسلام، لأنك ما تعلمت الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عملت بالإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. أنت بماذا أخذت من الإسلام؟ وماذا قدمت للإسلام؟ إذا كنت تبكي على الإسلام لابد أن تدخل في الإسلام، في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب المعاملات من صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين، في باب الأقوال، صدق الحديث وأداء الأمانة والبعد عن الكذب والخيانة، في جميع الأبواب ماذا قدمت للإسلام؟ لا تقل أنا ماذا أفعل. لو استقامت هذه القرية جميعها على طاعة الله عز وجل وامتلأت مساجدها في فجرها كما تمتلئ مساجدها في جمعتها لرأيت القرية التي بجانبها تتأثر بها، وهكذا ينتعش الإسلام. أما بعض كثير من الناس يظن أن الواجب صلاة الجمعة، ولذلك يوم الجمعة المساجد تزدحم، أو صلاة العيد، ولذلك يوم العيد المصلى يزدحم، لكن أين أنت في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ إذن لابد أن تكون عبد لله في كل زمان وفي كل مكان ما دمت من المكلفين. هذا هو الذي ينصر به الإسلام: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الذي ينصر به الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ثم أيضا هب يا أخي أننا ما حصلنا دنيا، لكن معنا عقيدة، معنا منهج قويم وصراط مستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا الذي أمر الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الدنيا تأتي وتذهب، وما أحد يموت جوع كما يقول العوام في المثل، ما أحد يموت جوع، لكن القلوب تموت بالبعد عن كلام الله وبالبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الله الله في الانتباه لأنفسنا وفي السعي لصلاح أمتنا بطاعة ربنا عز وجل، وذلك يكون بالعودة والتوبة والإنابة والملازمة لطلب العلم الشرعي والبعد عن مسببات الانتكاسة من التشبه بالكفار ومن العقائد الزائفة ومن غير ذلك. وملاك هذا أن نبدأ بإصلاح القلوب. وكيف تصلح القلوب؟ تصلح القلوب بالعودة إلى العلم والعمل. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية عبادة قلبية، وهي خوف مع تعظيم. لمن تحصل؟ لأصحاب العلم، وتزداد بزيادة العلم. إذن اصلح قلبك بطلب العلم وبقراءة القرآن وبسماع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، اصلح قلبك بملازمة الصالحين، فإنهم إن غفلت ذكروك، وإن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك، وإن أخطأت قوموك. ثالثا، اشغل نفسك بالطاعات، لأن الطاعة سبب لكل فلاح. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. رابعا، اشغل نفسك بالدعاء لقلبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واسلل سخيمة صدري وثبت قلبي وسدد لساني. وربما قال: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. خامسا، ذكر الله عز وجل لازمه، فإن فيه صلاح القلب مهما كان، مهما قسى قلب الإنسان وبادر إلى الذكر والدعاء سيفتح الله عز وجل عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. سادسا أو سابعا البعد عن الدنيا، لأن الذي يسبب قسوة القلوب هو الركون إلى الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا ازهد فيها وسيأتيك ما كتب الله لك، ما عليك إلا أن تعمل الأسباب الشرعية والقدرية التي أباحها الله سبحانه وتعالى. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الذي بعده النظر إلى الآخرة، فإن بعد النظر سبب للظفر. ما الذي يجعلك تبقى في مكانك؟ ما الذي يجعل الغفلة تتسلط على قلبك حين لا تنتبه لما تقدم عليه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يزيد عليها: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، واعمل من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، أو كما قال رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. أين أنت؟ أين أنت من ذكر الموت؟ أين أنت من ذكر الآخرة؟ أين أنت من مراقبة الله عز وجل؟ والله لو كان لأحدنا عداد، لكن لله عز وجل حكمة بالغة، وإلا لو كان لأحدنا عداد هناك مكتوب لك مثلا 60 سنة، وتشاهد اليوم نقص يوم، وغدا تشاهد نقص اليوم الثاني، وبعد غد تشاهد نقص اليوم الثالث، لما استطعت أكلا ولا شربا ولا نوما، وأنت تشاهد عمرك وهو ينقص يوما بعد يوم. فهذا هو الواقع، إنما نحن لا نشاهد. والعجب، وهذا من حكمة الله عز وجل، أنه يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: طول الأمل وحب الدنيا. الآن أنت ابن 25 سنة، ما شاء الله، الزهد في الدنيا ربما يكون حاصل وترضى بالقليل. إذا صار عمرك 55 سنة أصبحت عندك طول أمل تبني، أصبح عندك طمع في الدنيا تجمع وتحفظ وتخزن. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طول الأمل وحب الدنيا. فلا يا أخي، كلما تقادمت أيامك اعلم أنك قربت من موتك، قربت من يومك، قربت من آخرتك. فإذا نبادر بالتوبة والإنابة وإصلاح الحال ليصلح المآل. ثم أيضا لا يفهم الشاب من هذا الكلام أننا نزهد في عمل الشباب وينتظر حتى يأتيه الموت. أغلب الذين يموتون الشباب والصغار، ولذلك قل أن تجد في القرى كثيرا من الكبار. لو كان الناس يبقون أحياء كلهم لرأيت القرية مليئة بأعداد الشباب من الشيوخ والكهول، لكن الواقع أن الشيوخ الذين يعيشون إلى زمن متأخر هم قلة قليلة معدودة بأصابع اليد. فلذلك اعلم أن أكثر الذي يموت هو الشاب والطفل وغير ذلك، حتى لا يحملك ذلك على التسويف في التوبة وتقول أتوب بعد سنة بعد سنتين، إذا وصلت 50، إذا وصلت 40، إذا وصلت 60. من الذي يضمن لك؟ من الذي يضمن لك؟ ربما تموت وأنت في 15، في 16، في 20. بعضهم مات وبقي له من زفافه 3 أيام، وبعضهم مات ليلة الزفاف، وبعضهم مات قبل أبيه، وبعضهم مات والناس ينتظرون حياته. فالموت سبيل كل واحد، إذن للسلامة من الغفلة علينا أن نذكر الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذا من لذات الحديث، فيه كلام لكن المعنى صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نسعى في إصلاح قلوبنا أكثر من سعينا في علاج أبداننا، لأن القلب إذا مات موت المعنوي، موت العافية الإيمانية، لحق الإنسان الضرر. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وربما بعد ذلك لا ينتفع بمواعظة ولا ينتفع بذكرى ولا ينتفع بتوجيه. فالله الله عباد الله في إصلاح أنفسنا وإصلاح أبنائنا وإصلاح مجتمعاتنا. والحمد لله، إذا أراد الله بأهل بلدة خيرا يسر لهم أهل السنة والجماعة، يعلمون جاهلهم ويذكرون غافلهم ويبثون العقيدة الصحيحة ويحذرون من العقيدة السيئة، وهذا فضل الله. فأنصح الشباب وأنصح جميع المسلمين بلزوم مجالس العلم التي تكون في قراهم وفي بلدانهم إلى غير ذلك. أهل هذه القرية أخصهم بنصيحة بالاستفادة من أخينا أبي العباس منصور المجيد حفظه الله، فعنده من الخير ما يؤهله للدعوة إلى الله والإفادة والاستفادة، وقد ساقه الله لهم من بلد بعيدة، ساقه الله لهم. وبعض السلف لما أرسل إليهم بعض العلماء مع أنه أرسل طريدا فاستفادوا منه وتعلموا منه، كانوا يقولون: جزى الله الأمير فلان خيرا إذا أرسلك إلينا لتعليم الدين والسنة. فالله الله في طلب العلم والاستفادة من ذلك. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين.